سلسلة محاضرات لفضيلة الشيخ محمود الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يا عباد الله، فعودا على ذي بدء، أحبتي في الله، لو اجتمع أذكياء العالم وأدباء الأمم وعلماء النفس وقادة الإصلاح بل وزعماء الروحانية على أن يضعوا صيغة يتفق عليها أفراد البشر قاطبة على اختلاف طبقاتهم وتنوع حاجاتهم وتشتت خواطرهم، يتقدمون بها أمام ربهم عز وجل ويتعبدون بها في صلواتهم، تعبر عن ضمائرهم ومشاعرهم وتفي بحاجاتهم وأغراضهم، لما جاءوا بأحسن من فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنهم بشر ضعاف. بل أين كلام من كلام؟ أين كلام المخلوق الضعيف من كلام الخالق العزيز تبارك وتعالى؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والله عز وجل أيضا قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالمتبقي لنا إخوتي من هذه السبع المثاني المباركات قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله عز وجل يدعو عباده أن يستهدوه ويسألوه الهداية للصراط المستقيم، كما جاء في الحديث القدسي عند مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله عز وجل. فإن الهداية هذه هي أعظم حاجات الإنسان وأعز مطالبه، وهي التي بعث لها الأنبياء وأنزلت لها الصحف وقام عليها سوق الجنة، قامت عليها سوق الجنة. فوالله الذي لا إله إلا هو، يا إخوتي، لا قيمة لشيء إبدت هذه الهداية، لا قيمة للدنيا بأسرها إذا فقد العبد الهداية، ولا نقص في نفس الوقت، لا نقص في الحياة والسعادة إذا وجدت هذه الهداية. ولذلك كان بعض السلف يقول: من فقد الله عز وجل فقد فقد كل شيء، ومن وجد الله تعالى فقد وجد كل شيء. فالنفوس البشرية فطرت على حب الهداية وعلى طلبها والبحث عنها والجهاد في سبيلها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا أمر الله عز وجل عباده أن يطلبوا الهداية منه وحده عز وجل دون غيره؟ لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى دون غيره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه؟ أفلا تذكرون؟ فلا يملك الهداية أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا. ولذلك أثبت الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أثبت له هداية الدلالة والإرشاد في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، ونفى عنه فضلا عن غيره هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أنواع الهداية التي تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ الهداية التي تطلب من الله عز وجل هدايتان: هداية مجملة وأخرى مفصلة. فالمجملة، الهداية المجملة، هي هداية الإسلام والإيمان، وهذه حاصلة لكل مؤمن موحد. وأما الهداية المفصلة التي هي معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانة الله عز وجل للعبد على فعل ذلك، هذه الهداية يحتاجها المؤمن والمؤمنة ليلا ونهارا. فلذلك أوجب الله عز وجل علينا هنا سؤالها في كل ركعة من ركعات الصلاة. لكن هذه الهداية لا تقوم في الفضاء، ولا تفهم إلا بأهلها، ولا تتمثل إلا في أصحابها. فمن هم أصحابها؟ أصحابها هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصادقين. وقد حث القرآن وجميع الكتب السابقة من قبل على حبهم والانتساب إليهم، بل والانضواء إلى رايتهم، بل والاقتداء بهديهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هؤلاء هم خلاصة البشر، فلنقتدي بهم يا أخي المسلم بالأنبياء، ولنقتدي بالصالحين، ولنقتدي بالشهداء، ولنقتدي قبل ذلك بالصديقين. ويتبع ذلك أيضا التبرؤ من الذين جانبوا هذه الهداية وكفروا نعمة الله واتبعوا هواهم وسلكوا طريق الردى. أولئك الذين أسرفوا في العناد وبالغوا في الإفراط فحل عليهم غضب الله، أو إخوانهم الذين بالغوا في التحريف وتورطوا في التفريط فوقعوا في الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ولما كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عز وجل عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يدي هذا الدعاء وهو طلب الهداية، أن يقدموا بين ذلك حمده والثناء عليه وتمجيده، الآيات الثلاث أو الأربع الأول، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فقال: هاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. الهداية عظيمة تحتاج إلى مقدمات. إذن جمعت الفاتحة هاتين الوسيلتين، وهما التوسل إلى الله تعالى بحمده والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه عز وجل بعبوديته وتوحيده. ثم يأتي مطلوبهم الأهم، وهو طلب الهداية بعد هاتين الوسيلتين، فالداعي بذلك جدير بالإجابة. ما معنى اهدنا في قوله أو من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم؟ لأهل العلم عدة أقوال في ذلك ولا اعتراض بينها، فهي من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. من ذلك ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: اهدنا أي وفقنا للثبات عليه. ثم نقل رحمه الله أقوالا أخرى ثم تعقبها بعد ذلك. ومن الأقوال هذا أيضا: اهدنا أي زدنا هداية. ومن الأقوال: أي أسلكنا طريق الجنة في المعاد وقدمنا له وامض بنا إليه، كما قال جل ثناؤه: فاهدوهم إلى صراط الجحيم عياذا بالله، هذا في أهل النار أي أدخلوهم النار. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والهداية هنا هي الإرشاد والتوفيق. وقال القرطبي رحمه الله أيضا: والمعنى دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. ما المراد بالصراط المستقيم؟ اختلفت أيضا أقوال المفسرين في المراد بالصراط المستقيم، ورد وروا في ذلك أقوالا عن الصحابة والتابعين، وخلاصة أقوالهم في ذلك أن الصراط المستقيم هو القرآن، وهو الإسلام، وهو الطريق المستقيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الصراط المستقيم هو الإسلام. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة ستائر، وعلى باب الصراط في البداية داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، يمنة ويسرى يعني، وداع يدعو فوق الصراط. قال: فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، يعني ينتهك محارم الله أو يترك الواجبات المفروضة عليه، قال هذا الواعظ الذي في قلب المسلم، قال له: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. ثم قال: فالصراط المستقيم، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي، وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري. نرجع إلى الحديث، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا هو الإسلام، وعلى جنبتي الصراط سوران، هذه هي حدود الله، فيهما أبواب مفتحة، هذه محارم الله، وعلى الأبواب ستور مرخاة. ثم قال: وعلى باب الصراط داع، هذا ما هو؟ هذا كتاب الله. ثم قال: وداع يدعو فوق الصراط، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم. نرجع إلى معنى الصراط المستقيم. هذه الأقوال، القرآن أو الإسلام أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الطريق المستقيم، هذه الأقوال السابقة لا تعارض ولا تنافي بينها. فالصراط هو الإسلام كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، ومن التزم بالإسلام فقد التزم بالقرآن، لأن القرآن يدعو إلى الإسلام، وسار أيضا في الطريق إلى الله مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والإسلام أيضا صراط مستقيم، لأنه كله صواب لا خطأ فيه. فالخلاصة في معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. يقول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله: وتستعمل العرب الصراط في كل قول وعمل، فتصف القول الصحيح بالصراط المستقيم، وتصف القول الخاطئ الباطل بالصراط المعوج. إذن معنى اهدنا الصراط المستقيم هو وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول أو عمل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. أيها الإخوة، هذا الصراط، الصراط المستقيم، ذكر منفردا معرفا بتعريفين، للتعريف وأضيف إلى المستقيم، الصراط المستقيم. فلماذا أفرد الصراط وعرف تعريفين باللام والإضافة؟ أجاب على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله فقال: وذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يعني هذه هي الفائدة، يفيد تعينه هو بذاته واختصاصه دون غيره، وأنه صراط واحد، إذن هو طريق واحد لا يوصل إلى الجنة غيره أبدا. وأما طرق أهل الضلال والغضب فإنه سبحانه عز وجل يجمعها كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الحاكم وأحمد والدارمي. فلماذا وحد الطريق وجعله منفردا؟ لأن الطريق الموصل إلى الله عز وجل واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق، فإنه متصل بالله موصل إليه سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته. الصراط وصف بالاستقامة، ما هي الفائدة من وصف الصراط بالاستقامة؟ لهذا والله تعالى أعلم جملة فوائد من ذلك: أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط التي تصل بين نقطتين، فإذا هدي الشخص إلى الصراط المستقيم وصل إلى مطلوبه سريعا في أقصر وقت وأقله، فيعمل العمل وإن كان قليلا إلا أنه يوصله إلى مقصوده بإذن الله سريعا، بخلاف أهل الخطوط المعوجة التي تطيل بصاحبها المسير وتذهب به بعيدا عن مراده. ولهذا يا أخوتي في الله، كان السلف يقولون، وهذه مقولة عظيمة جدا: أهل السنة والجماعة إن قعدت بهم أعمالهم، كانت أعمالهم قليلة، قامت بهم عقائدهم، لأنها بنيت على أساس، على صراط مستقيم، صراط الله. وأهل الضلال والبدع والأهواء إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. نعم، هذه العقيدة الصحيحة حقيقة هي كالأساس للبناء، أما العقائد المنحرفة والضالة كبناء من غير أساس، هل يصلح؟ هل يقوم؟ أبدا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه فائدة من وصفه الصراط بالاستقامة، هو أقرب الخطوط التي تصل بين نقطتين، أقصر طريق إلى الجنة طريق الله المستقيم. كذلك من الفوائد، أو قبل ذلك أيضا، السبب في ذلك أن أهل السنة ولله الحمد مهتدون، وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على صراط مستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طريق الجحيم، وهم الذين يأخذون يمنة ويسرة بين جنبتي هذا الصراط. كذلك من الفوائد في وصفه بالاستقامة أن الخط المستقيم أسلم في المسير عليه من الخطوط المعوجة، أسلم. كذلك الأمر الثالث أن الخط المستقيم أوضح في الدلالة عليه. إذا أردت أن تصف لرجل طريقا واضح مستقيم بسهولة، لكن إن كان الطريق معوجا وفيه ارتفاع وانخفاض فيصعب عند ذلك وصف الطريق. نفس الكلام عندما تريد أن تدل أحد الأشخاص على منهج أهل السنة والجماعة فالأمر لا يحتاج إلى تعقيد، والحمد لله الدين واضح بخلاف مناهج أهل البدع والضلال. وننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مهمة بالذات، يعني أهم مسألة في هذا الدرس، كيف يسأل المؤمن ربه عز وجل الهداية في كل وقت وهو متصف بها، مسلم مؤمن، وقد يكون محسن إذا أحسن في عمله، فهل هذا من تحصيل الحاصل؟ أجاب على هذا العلامة صديق حسن خان رحمه الله في فتح البيان فقال: وهذا الدعاء، يعني طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى سؤال التثبيت وطلب مزيد الهداية، إذن فيه فائدة، تثبيت على الصراط ازدياد من الهداية فيه مزيد، وقال وطلب المزيد من الهداية والثبات عليه ما الفائدة؟ قال: لأن الألطاف والهدايات، ألطاف الله عز وجل بعبده لا تتناهى، يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن فوائد إذن طلب الهداية التثبيت عليها وطلب المزيد من الهداية، إذن الهداية تحتاج إلى تثبيت يا عباد الله، وهي في نفس الوقت قابلة للزيادة، فمستكثر ومستقل. ولقد تكلم علماء السلف كثيرا في هذه الهداية، فها هو الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره: ولولا احتياجه، أي العبد، لولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله عز وجل إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله عز وجل في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد، الآن ابن كثير رحمه الله ذكر 5 فوائد لطلب الهداية، قال: تثبيت، رسوخ، تبصر في الهداية، ازدياد، استمرار. قال: فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده عز وجل إلى أن يسأله في كل وقت، أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله عز وجل لسؤاله، أي سؤال هذا الصراط، فإن الله تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إلى دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه تعالى آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ آمنوا، أي حققوا الإيمان، حققوا الإيمان، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فقد أمر الله عز وجل الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، فإن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك قال الله عز وجل في الأعراب: قالت الأعراب آمنا، يعني هم خلاص توقعوا هذا هو الإيمان المطلوب. قال: قل لم تؤمنوا، إلى الآن ما حققتم الإيمان، ما رسختم في الإيمان، ما ثبتتم على الإيمان. ويؤكد أو يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: والعبد مضطر دائما، تأمل كلمة مضطر، ما قال محتاج، قال: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصوده، إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤكد أيضا ذلك لنا ابن القيم رحمه الله، وكيف لا يؤكد وهو أول من يفتش على هذه الأمور، قال رحمه الله: ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، تم الأفضل، سيزيد الآن فائدة. قال: وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، نحن مهتدون، يقول، ليش نسأل الهداية؟ فأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة، قال: فإن المجهول فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله، خذ الآن هذه الأولى الفائدة، وما الثاني وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. الفائدة الثالثة قال ولا وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. الرابعة وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوته الحصر. عد ما شئت. ونحن قال محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كمنت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. إذن من كلامه رحمه الله من فوائد طلب الهداية، الإنسان قد يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء كثيرة، وقد يريد أشياء يتركها كسلا وتهاونا، وقد يريد أشياء ولا يستطيع عليها، وقد يعرف جملة أشياء لكن لا يهتدي إلى تفاصيلها. من الذي يهديه؟ هو الهادي إلى الصراط المستقيم. إذن نحتاج اهدنا يا ربنا، دائما نطلب الهداية يا إخوة. أيها الأحبة، هناك أيضا وكلام هذا مهم جدا، تلازم بين صراط الدنيا وبين صراط الآخرة. ما المقصود بصراط الدنيا؟ سيرة المسلم في الدنيا من حيث الالتزام بدين الله أو الخروج أو التقصير في طاعة الله. يقول أو قبل ذلك، فعلى قدر ثبوت الإنسان على الصراط المستقيم في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وهذه قاعدة مهمة جدا، يقرر ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى منها، وهو الصراط الموصل إليها. قال فمن هدي، تأملوا يا أخوان، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط، سيرته في الدنيا الذي نصبه الله عز وجل لعباده في هذه الدار أي الدنيا، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذه الصراط الدنيا يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، الصادق المخلص الصوام القوام الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المحسن، هذا يمر كالبرق. قال ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمر كشد الركاب أو قبل ذلك، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكدس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، صراط الآخرة الذي نصب على متن جهنم وإن منكم إلا واردها، من سيره على هذا الصراط، صراط الدنيا والتزامه بشرع الله، حذو القدة بالقدة، جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات، هذه المعوقات، هذه العوائق، إما شهوات أو شبهات، ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط. الشهوات الشبهات تنقلب كلاليب، هذه التي تخطفه من ذاك الصراط، تخطفه قال وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت في الدنيا الشهوات والشبهات فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الأحبة، وإن من أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه وله متعلق بهذه الآية الهادي تبارك وتعالى. فقد ورد في آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما قول الله عز وجل في سورة الحج: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم، وقوله عز وجل في الفرقان: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل؟ يقول الزجاج رحمه الله: الهادي هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته، وهو الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وقال السعدي رحمه الله: الهادي أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن كيف تحصل الهداية لعموم الناس؟ هذه ليست هداية الدلالة أو التوفيق، إنما هي هداية الدلالة والإرشاد. الهداية هذه العامة، بما أن الله عز وجل هو الهادي لعباده، فقد بين لهم طريق الحق والإيمان بعدة أمور، وهذا من رحمته وعدله سبحانه وتعالى. فمن ذلك هذا لعموم العباد: ما أرسل من رسله، وما أنزل من كتبه، وما نصب من الدلائل في السماوات والأرض يهتدون بها إلى الله عز وجل. أما الرسل صلوات الله عليهم جميعا، فإنهم حجج الله عز وجل على خلقه، اجتهدوا في العمل على هداية الناس ليلا ونهارا وسرا وجهارا، بألطف العبارات وأفصح الكلمات وأبلغ العظات: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وكان ذلك في كل أمة، كما قال الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل أمة هاد، يهديهم طريق الله. وقال سبحانه عز وجل عن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ولا يمكن أن يكون المسلم مهتديا إلا باتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. واتباع هديه صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا أحد شرطي قبول العمل الصالح، وهما المتابعة والإخلاص. هذا بالنسبة للرسل. أما الكتب المنزلة من عند الله فقد جعلها الله عز وجل هداية للناس ونورا، وفرقانا تفرق لهم بين الحق والباطل والخير والشر. قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال عن عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. تأملوا، كتب الله نفس المقصود تؤدي. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذه الكتب هي الدلائل السمعية الهادية التي أرسلها الله عز وجل لهداية خلقه إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنة النعيم. أما بالنسبة للدلائل الكونية فهي ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض من آيات بينات شاهدات على وحدانية خالقها عز وجل وربوبيته، تقود المتفكر فيها للإيمان وتهديه للإسلام لرب العالمين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فيا عبد الهادي، إن الهداية هي أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عباده. والله الذي لا إله إلا هو، إخوتي في الله، ليس هناك نعمة من النعم تعدل نعمة الهداية أبدا، ولا تشترى، ولا تشترى بثمن ولو كان ملء السماوات والأرض ذهبا، ولا بأموال أو زوجات، ولا الدنيا بأسرها تعدل نعمة الهداية. لقد حكى الله عز وجل لنا مقولة الأشقياء وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عليهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فبقدر هدايتك يا أيها الأخ المسلم تكون سعادتك في الدنيا وطيب عيشك وراحة بالك، وكذلك فوزك ودرجتك في الآخرة. الأنبياء، الأنبياء وهم الأنبياء وسلم، وهم أكمل الناس إيمانا وهداية، كانوا يسألون الله عز وجل، يسألونه عز وجل أن يهديهم. أليس لنا، أليس لنا قدوة فيهم؟ فهذا موسى عليه السلام يقول: عسى ربي أن يهديني، أن يهديني سواء السبيل. وكذا يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسليمان عليه السلام قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكان خاتمهم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل الهداية في دعائه وصلاته، فكان يفتتح صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول أيضا في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما عند مسلم. وقال لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. والسداد سداد السهم، أخرجه مسلم. ومعنى واذكر بالهدى أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هذا الطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه. وكذا الداعي الذي ينبغي أن يحرص على تسديد عمله وتقويمه ولزومه السنة. وقيل أيضا في المعنى ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى، قال: اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. يتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه. ولذلك أمرت هذه الأمة بأن تسأل الله عز وجل الهداية في كل ركعة من صلاتها: اهدنا الصراط المستقيم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. حديث صحيح كما عند أصحاب السنن وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما أعطيتنا هذا الإسلام وهديتنا له من غير أن نسألك، بفضلك ومنك يا كريم، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، ونحن نسألك يا رحمن، يا هادي، يا كريم، يا أرحم الراحمين. الله عز وجل يا عباد الله هاد أيضا من حيث أنه هدى جميع الأحياء إلى جلب مصالحها ودفع مضارها، كما قال عز وجل عن موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال: والذي قدر فهدى. هذه الحيوانات في البر والبحر من يهديها إلى رزقها؟ من يهديها؟ الله سبحانه وتعالى. أما الآية السابعة والأخيرة وهي قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم المنعم عليهم؟ هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بطاعته وعبادته من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي قول الله عز وجل: الذين أنعمت عليهم، فائدة عظيمة، وهي أن الله تعالى وحده هو المنعم على عباده بكل النعم. أنعمت، أنعمت أنت لا غيرك، وحدك لا شريك لك. وفيه دليل واضح أن العباد الصالحين الذين أطاعوا الله عز وجل لا ينالون هذه الطاعة، ولم تحصل لهم ولا يلتزمون بها إلا بإنعام من الله عز وجل وحده عليهم وتوفيقه لهم، والحمد لله. فما هو الإنعام المذكور هنا في هذه الآية؟ إنعام الله عز وجل ابتداء على عباده لا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك جاءت النعمة هنا جاءت مطلقة وليست مقيدة في قوله أنعمت عليهم. فما الحكمة من إطلاقها؟ يعني ما قال الله عز وجل، أو ما قيل أحسن العبارة، ما قيل في غير القرآن مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم بالمال، أو أنعمت عليهم بالأولاد، أو الصحة، أو الجاه. إنما جاءت مطلقة: صراط الذين أنعمت عليهم. الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم العموم والشمول، فتشمل كل صور النعمة وألوانها ومجالاتها، ولكن النعمة الكبرى هي الصراط المستقيم، أي الإسلام والإيمان وهدايتهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وكمال هذا الإنعام، له امتداد الإنعام، كماله يكون بحسن الثواب والجزاء ودخول الجنان، نسأل الله من فضله. أيضا مسأل: لماذا أتبع ذكر الصراط المستقيم بقول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم؟ بمعنى لماذا طلب المؤمنون صراط الذين أنعم الله عليهم بالذات، لا أي صراط، مع أن قد يكون من الله؟ يقول ابن القيم في ذلك رحمه الله: ليعلم هذا الذي طلب هذا الطلب بخصوصه الصراط الذين أنعم عليهم محددا، ليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه، لا يهتم بانصراف الناس عنه، له قدوة، له أسوة. فإنهم، أي الذين نكبوا عن الصراط المستقيم وتخلفوا عنه، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك، يعني إذا ضعفت تأخرت، كلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، التفت بعين قلبك واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن من سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنهم ما تلتفت إليهم أخذوك وعقوك، سبحان الله، رفقاء السوء. ثم قال: وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم، أي اهدني أو أدخلني في جملة من هديت. وقوله انتهى كلامه رحمه الله. وأما قوله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من هم المغضوب عليهم؟ الراجح أن أول الذين يشملهم وصف المغضوب عليهم هم اليهود، يدل على ذلك القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. فمن القرآن قوله تعالى عن اليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، وهذا هو الشاهد، وجعل منهم القردة الخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر المكان وأضل عن سواء السبيل. أما الحديث الدليل ما رواه عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود. حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وروي أيضا هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك مجاهد وغيرهما. وهذا شاهد مهم على أن أول من يدخل في الغضب هم اليهود. ورد في قصة زيد بن عمرو بن نفيل لما خرج, والحديث في البخاري, هذه قصة عجيبة. لما خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال, يقول له زيد إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني, يعني يقول أعطنا دين اليهود أعطنا المزايا إيش ما عندكم في هذا الدين. فقال له هذا العالم اليهودي لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. سبحان الله. والحديث البخاري شاهد شاهد من أهله. يقول تبغى تدخل الدين عندنا تفضل كن مغضوبا وتفضل. فقال له زيد رحمه الله رضي الله عنه ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأن لا أستطيعه. حد يتحمل غضب الله والعياذ بالله. الحديث وجاء فيه هو حديث طويل وجاء فيه نكتفي على الشاهد. فلقي عالما من النصارى أيضا فذكر مثله مثل صاحب اليهودي فقال هذا العالم النصراني لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله من لعنة الله والعياذ بالله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله. أيها الإخوة, وغضب الله عز وجل ليس كغضب المخلوقين, ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يغضب ويزعجه شخص آخر ويؤذيه يتأثر وربما انفعل فيحزن أو أراد أن ينتقم, فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه العوارض التي هي من مظاهر الضعف البشري, ومنزه عز وجل عن كل نقص وعيب. فعندما يغضب عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله عز وجل, لا انفعال ولا حزن, بل يوقع عز وجل عقوبته بحكمته بالجاني. ولقد أجمع السلف الصالح على ثبوت صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله, وهو غضب حقيقي يجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهنا مسألة, من هم الضالون في قوله تعالى ورى الضالين؟ أول من ينطبق عليهم وصف الضالين هم النصارى. يدل على ذلك أيضا القرآن والحديث وقول الصحابة والتابعين. فمن القرآن قول الله عز وجل في سورة المائدة أيضا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث ولا الضالين هم النصارى كما مر بنا. الضالين أيضا وصف عام يشمل كل ضال غير النصارى, فينطبق على كل من ابتعد عن الطريق المستقيم وسلك غير المنهج القويم. ولكن ما هي الحكمة من تخصيص الغضب باليهود والضلال بالنصارى؟ ابتداء الغضب والضلال صفتان لموصوف واحد وهو الحائد عن طريق الله. ولكن القرآن أبرز لكل فريق أهم صفاته التي يتصف بها وتظهر فيه أكثر من غيرها هذه الصفة. ولذلك ليعرفه السامع ويميزه بها عن غيره أو عن غيرها من الصفات. وهذا لا يمنع من اتصافه بصفات أخرى ثانوية. الصفة الأساس لليهود الغضب وعندهم مشاكل أخرى صفات أخرى. الصفة الأساسية للنصارى الضلال وعندهم أيضا صفات أخرى ثانوية كالغضب وغيرها. فأبرز ما يميز اليهود غضب الله عليهم لارتكابهم جرائم شنيعة على مر التاريخ استحقوا بها غضب الله، وأبرز ما يميز النصارى الضلال لملابسات ولادة عيسى عليه السلام ورفعه عز وجل إلى ربه تعالى. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه، لأنهم اليهود يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم. قال: والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا يمتنع أن يكون كل الكفار ضلالا كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك أيضا لا يمتنع أن يكون هناك مغضوب عليهم غير اليهود، لا يمتنع. أما قال الله عز وجل في سورة النور والخامسة الملاعنة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وهنا أيضا مسألة تقدم ذكر اليهود على النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا قدم ذكر اليهود على النصارى؟ يقول الإمام المحقق المدقق ابن القيم رحمه الله: وتقديم المغضوب عليهم على الضالين لوجوه عديدة. أحدها أنهم أي اليهود متقدمون عليهم بالزمان، اليهود قبل النصارى. الثاني أنهم كانوا هم الذين اليهود يلون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين، فإنهم كانوا جيرانهم في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائية عنهم. ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى، كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من السور. الثالث في تقديم اليهود على النصارى في السورة أن اليهود أغلظ كفرا من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة كذلك والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة عن جهل. عقوبة النصارى عن جهل كانت، أو معصيتهم عن جهل، ليس عقوبة عن جهل كعقوبة من عيم وعاند. الأمر الرابع قال، وهو أحسنها، أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والغضب ضد الإنعام. يقول: هذا منعم عليه وهذا مغضوب عليه، يعني السياق يتسق، ماشي السياق. أبلغ من تقول هذا منعم عليه وهذا ضال. قال: ولهذا كان الغضب أخص، والغضب ضد الإنعام، والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. قال: فقولك الناس منعم عليهم ومغضوب عليه، يعني كأنك تقول واحد لواحد: الناس منعم عليه ومغضوب عليه، فكن من المنعم عليهم، أحسن من قولك منعم عليه وضال. يعني ممكن أن يقال الناس مهتد وضال، ممكن يعني. وأيضا مسألة: لماذا حذف فاعل الغضب؟ وهي تحتاج إلى تأمل، وهذه فائدة جدا نستفيدها في كتاب الله عز وجل، وأيضا لها تعلق بالعقيدة. لماذا حذف فاعل الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، وأسندت النعمة إلى الله تعالى في قوله صراط الذين أنعمت عليهم؟ يعني بمعنى، لماذا لم يقل في غير القرآن غير الذين غضبت عليهم، قيل المغضوب عليهم، ولماذا لم يقل في غير القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم؟ قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. أسندت النعمة إلى الله، أما في جانب الغضب حذف فاعل الغضب. أجاب على ذلك ابن القيم رحمه الله إجابة واسعة، فمما قاله نقتصر، قال: وحذف فاعل الغضب لوجوه، منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف عز وجل إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن، هذه الفائدة بإسناد الخيرات والنعم إلى الله عز وجل وحذف الفاعل في مقابل ذلك. كيف نطبق هذه القاعدة؟ في سورة الجن يقول الله عز وجل في قول مؤمني الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ما قالوا أشر أراد الله بمن في الأرض، لكن في المقابل النعمة قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشاد أسند الفاعل الله عز وجل، ما قيل أم أريد بهم رشدا. مثال آخر: قول الخضر عليه الصلاة والسلام، والراجح أنه نبي، في شأن الجدار واليتيمين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وفي خرق السفينة نسب الفعل إليه، الإرادة إليه، قال: فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربي أن أعيبها. وتأمل أيضا قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مع أن الذي أحل ذلك هو الله عز وجل، لكن لا يليق في ذكر هنا أمور الجماع وما غيره أن ينسب إلى الله. وأيضا في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقول الله عز وجل أيضا: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا الوجه الأول. هذه طريقة القرآن، إسناد الخيرات والنعم إلى الله عز وجل وحذف فاعل ذلك في مقابل ذلك. الوجه الثاني في يعني ذكر بأصل مسألة: غير المغضوب عليهم. وفي جانب النعمة أنعمت أنت عليهم، إسناد النعمة إلى الله عز وجل. الوجه الثاني أن الله عز وجل هو المنفرد بالنعم: وما بكم من نعمة فمن الله. فأضيف إليه عز وجل ما هو منفرد به، فهو المنعم الحقيقي، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى لهذه النعمة. أما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله يغضبون لغضبه عز وجل. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب المغضوب عليهم فيه من الإشعار بإهانة المغضوب عليهم وتحقيره وتصغير شأنه. هؤلاء يعني ما يستحقون أن يذكر الله عز وجل اسمه عند ذكرهم، ما ليس في ذكر فاعل النعمة أنعمت عليهم من التكريم، من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره، ما ليس في حذفه. مثلا يا أيها الأحبة، إذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره، فقلت: الآن تريد أن تمدح هذا السلطان، ماذا تقول؟ تقول: هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه، وكذا وكذا من العبارات. وكل ما يعني كل عبارة تدخل كلمة السلطان تظهر إسناد الفعل، أبلغ من قولك: هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. تأملت قال الفرق، هذه هي الفائدة. إن المتأمل في كلمة الضالين التي وصفت النصارى بالضلالة، هذه الكلمة أحبتي وحدها، هذه الكلمة تكفي دلالة على كون هذا القرآن الكريم منزلا من عند الله عز وجل. يعني من أراد أن يدرس القرآن من هؤلاء الضلال الكفار دراسة منصف لكتاب الله وأنه فعلا معجزة، فلو تأمل في هذه الكلمة وحدها دلته على الهداية. هذه الكلمة أدهشت المؤرخين عندما يفكرون فعلا جادين صادقين في نواياهم،
في مدى صدق هذا التعبير كلمة الضلالة؟ ما وجه إعجاز هذه الكلمة الضالين؟ قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف هؤلاء الكفار ونزلت عليه السورة العظيمة وبينها للناس لم تكن لديه وسائل معلومات عن النصرانية يعني بالتفصيل وما جرى لهم وكيف ضلوا، ولم يدرس تاريخهم قط صلى الله عليه وسلم بالتفصيل طبعا، ولم تثبت عنه زيارة بلد النصراني إلا لساعات معدودة، والساعات المعدودة لا تكفي لدراسة حالهم، وكان بالإمكان أن تستخدم للنصارى عشرات من كلمات هذه اللغة وهي تستوعب لله الحمد اللغة العربية، تتسع لذلك وأكثر من ذلك، وتنطبق جميعها على النصارى، غير أن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم أراد فرقا واضحا مكشوفا بين هؤلاء الضلال وبين أبناء عمومتهم اليهود، فأطلق على اليهود عز وجل فعلا المغضوب عليهم. فمن قرأ تاريخهم شهد في ضوء هذا التاريخ الأسود، وليس في ذلك سبا للدهر إنما إخبارا، وفي ضوء اعترافاتهم أنفسهم كما مر بنا في قول العالم اليهودي الذي قال حتى تنال نصيبك من غضب الله، ونظرا للأثر السلبي التخريبي الذي تركوه وما زالوا مستمرين فيه على الأخلاقيات والاجتهادات والممارسات البشرية، ونظرا لما عاملهم الله عز وجل به من الغضب وللعصيان والبغي اللذين تميزوا بهما عبر هذا التاريخ وحرموا من أجره نصر الله عز وجل وعونه، بأنه لا تنطبق عليهم كلمة انطباق المغضوب عليه. أما من درس تاريخ النصارى فإنه يشهد بصدق لا تنطبق عليهم كلمة مثل انطباق الضالين، فقد كان شأنهم فعلا وصف دقيق لهم، شأن سالك طريق يترك الطريق المستقيم المؤدي إلى غايته ويأخذ طريقا معاكسا يسلك به إلى الوراء، ولا يزال يواصل السير عليه يعاند نفسه، يريد طريق يعاكس فيزداد بعدا على بعد، كما يعني الذي الآن يسلك الطريق المعاكس يريد أن يذهب إلى الغرب فيمشي بسيارته إلى الشرق، متى يصل إلى مراده؟ متى يصل؟ كما قال الشاعر شتان ما بين مشرق ومغرب. نتناول الآن يعني ما يتعلق بلفظة آمين، وفيها أربع مسائل سريعة. أولا، هل آمين آية من سورة الفاتحة؟ لفظة آمين ليست آية من سورة الفاتحة لعدة أمور، من هذه عدم وجود دليل على أنها آية، كذلك عدم إثباتها في المصاحف، ولم يتعرض عدد كبير من المفسرين لتفسيرها أيضا، يعني دل هذا على أنها ليست آية عندهم. وإلى هذا أشار القرطبي رحمه الله فقال ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون ولا الضالين آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. انتهى كلام رحمه الله. الثانية، المسألة، هل يجب قول آمين في الصلاة وجوبا؟ الحقيقة أن التأمين في الصلاة مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته اقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الحديث في البخاري ومسلم، فلم يذكر التأمين. المسألة الثالثة، هل يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية خلف الإمام أم يسر بها؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجهر بآمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية، واستدلوا بعدة أدلة، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته بآمين، فقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وفي لفظ عند أبي داود ورفع بها صوته، وهذا شاهد معنا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد إسحاق. هذا من الأدلة يعني على الجهر بالتأمين في الصلاة. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، وإسناده حسن. وكذلك من هذه الأدلة أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن جرير عن عطاء قال قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن أي في الصلاة؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، يعني صوت قوي. ثم قال إنما آمين دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله يعني في الصلاة فيقول له لا تسبقني بآمين، وفي رواية عند البخاري لا تفتني بآمين، أخرجه البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم. هذا القول الأول. هناك قول آخر أن المصلي في الصلاة الجهرية يسر بها بآمين إماما أو منفردا. قالوا ذلك لأن معناها عند الأكثر اللهم استجب، قالوا فعليه هي دعاء، والأصل في الدعاء أن يسر به، ولكن الحقيقة أن القول الأول أقوى لكثرة الأدلة عليه، وهو فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ولأن الدعاء يجاب عليهم القول الآخر، لأن الدعاء يقال لهم، وإن كان الأصل فيه الإسرار، إلا أن هذه الصورة الجهر بآمين في الصلاة صورة مستثناة من هذا من الإسرار. المسألة الرابعة متى يقول المأموم آمين؟ قولان مشهوران لأهل العلم، ذهب بعضهم إلى أن المأموم يقول آمين بعد أن يقولها الإمام، يقول الإمام آمين، يقول المأموم بعد ذلك آمين، لعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث، قالوا يعني قياسا وإذا أمن فأمنوا، ولحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا نص في البخاري ومسلم، لكن حقيقة أن هذا قول مرجوح. الراجح والله تعالى أعلم أن المأموم يقول آمين في الصلاة الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، بمعنى يتوافق قول الإمام مع قول المأموم. ورد ذلك صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، أخرجه مسلم. وأيضا هناك فائدة، حتى يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة فتغفر الذنوب، تغفر الذنوب بإذن الله. وسنذكر يعني بعض الأحاديث في فضل هذا التأمين يبين لنا هذا الدليل. والحقيقة المسألة هي خلافية، ولأهل العلم عدة أقوال في المراد بالموافقة، منها الموافقة في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لله عز وجل. وبناء على هذا القول الثاني يعني يتوافق قول الإمام مع المأموم، يعني ينبغي للإمام، بعض الأئمة إذا قال ولا الضالين، وهذا حقيقة فيه إشكال. الإشكال ولو على القول الأول الثاني هذا، ولو على القول أن المأموم يؤمن بعد الإمام، ما هو الإشكال؟ الإشكال إذا أمن المأموم قبل الإمام، ما أحد يقول أن المأموم يتصرف بلفظ أو حركة قبل الإمام أبدا، ما أحد قال. إذا قال الإمام آمين بعض الأئمة يأخذ نفس يعني يرتاح بعد المد الطويل، فيبادر المأمومون يقولون آمين، فتجد الإمام يقول بعدهم أو وسط الكلام آمين، فلا يسوق أبدا في حال من الأحوال أن يترفض المأموم قبل الإمام، هذا أبدا على أي قول لا يسوق. إذن ينبغي للإمام أن يفوت على بعض المأمومين فرصة الاستعجال بالتأمين، فأول ما يقول وراء الضالين يبادر آمين، ثم يعني يأخذ نفسه قليلا. وفي أيضا يعني هناك فوائد، فعلا فوائد يا أحبتي، التأمين في الصلاة فيه فضل عظيم. من هذا الفضل قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى، هذا من الأدلة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية: وإذا قال الإمام، عند البخاري ومسلم هذه الأولى، الثانية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا في البخاري. وعند مسلم حديث آخر: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي جميعا. ما هي الفائدة؟ يجبكم الله، أي يستجب دعاءكم. وعند عائشة روت أيضا رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. حديث صحيح. إذن هنا فوائد ثلاثة: فيها مغفرة الذنوب، إجابة الدعاء، غيظ اليهود الذين حسدوا المسلمين على هذه النعمة العظيمة. وهاتان وصيتان نختم بهما هذه الدروس المباركة. الوصية الأولى: لا شك أن من تدبر الفاتحة الكريمة، وكل مؤمن مطالب بأن يتدبرها في تلاوته عامة وفي صلاته خاصة، سيرى من غزارة المعاني وجمالها وروعة التناسب وجلاله ما يأخذ بلبه ويضيء جوانب قلبه، فهو يبتدئ ذاكرا تاليا متيمنا باسم الله عز وجل الموصوف بالرحمة التي تظهر أثار رحمته متجددة في كل شيء، مستشعرا أن أساس الصلة بينه وبين خالقه العظيم هي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. فإذا استشعر العبد هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق لسانه بحمد الرحمن الرحيم، وذكره هذا الحمد بعظيم نعم الله عز وجل وكريم فضله وعظيم آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعا، فأجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له، ثم تذكر من جديد أن هذه النعم الجليلة والتربية ليست عن رغبة ولا رهبة، ولكنها عن تفضل ورحمة، فنطق لسانه مرة ثانية بالرحمن الرحيم. ولكن من كمال هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمن بالعدل ويذكر بالحساب بعد الفضل، فهو تعالى مع رحمته السابقة المتجددة سيدين عباده ويحاسب خلقه يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحمة والترهيب بالعدل والحساب. فإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفا بتحري الخير والبحث عن وسائل النجاة، وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل ويرشده إلى الصراط المستقيم، وليس أولى في ذلك من خالقه ومولاه، فليلجأ إليه سبحانه وتعالى وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء والنكوص بعد الاهتداء، وغير التائهين الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه. آمين. فهل رأيت أخي في الله، هل رأيت تناسقا بالله عليك أدق أو ارتباطا أوثق مما تراه بين معاني هذه الآيات الكريمات؟ وتذكر وأنت تقرأ هذه السورة وخصوصا في الصلاة ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث، وأدم هذا التدبر واجتهد أن تقرأ في الصلاة أو غيرها على مهل أو مكث وتمهل وخشوع وتذلل، وأن تقف على رؤوس الآيات وتعطي التلاوة حقها من التجويد من غير تكلف ولا تطريب واشتغال بالألفاظ عن المعاني مع رفع الصوت المعتدل في التلاوة العادية أو الصلاة الجهرية، فإن ذلك يعين على الفهم. وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع. ابن القيم رحمه الله يبين لنا أن القراءة النافعة الفاعلة للقلب هي التي فيها تدبر. يقول: وليقف المصلي عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه عز وجل له، وكأنه يسمعه: حمدني عبدي، حين يقول: الحمد لله رب العالمين. فإذا قال: الرحمن الرحيم، وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علي عبدي، يستشعر هذه المناجاة. وإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله: مجدني عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخرها انتهى، انتظر هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن المصلي وخصوصا الإمام الذي يوصل الآيات بعضها ببعض ولا يقف عند رأس كل آية في هذه الفاتحة بالذات، يفوت على نفسه وعلى الناس كذلك هذه المناجاة العظيمة لملك الملوك عز وجل تبارك وتعالى، وهو يجيبه بعد كل آية: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبعض الأئمة خصوصا في رمضان يأخذ الفاتحة بنفسين: الحمد لله رب العالمين، ويقف ورى الضالين آمين. ما ينبغي يا أخوان، ما ينبغي حقيقة هذا. نحن مأمورون أن أمرنا أن نتدبر كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته آية، فكيف أعظم سورة في كتاب الله؟ فكيف إذا فيها حديث الذي عند مسلم إذا قال: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، إلى آخره. وسبحان الله، الإنسان يا أحباب فعلا لو يتأمل في حاله لا يخلو حاله من عدة أمور، وهذا يتأكد في صلاة النافلة بالذات في الليل. جاءت نعمة من الله عز وجل يستفتح الصلاة الحمد، يستشعر: الحمد لله رب العالمين، يكرر الحمد لله رب، يستشعر هذه النعمة. أذنب ذنبا العبد يتذكر رحمة الله، يكرر: الرحمن الرحيم، يطلب الرحمة، رحمة الله. مثلا مالك يوم الدين ظلم هذا العبد، أين يتجه؟ الله أكبر، يتذكر مالك يوم الدين الذي سيأخذ حقه يوم الدين. جاءه الرياء في العبادة، في الأقوال أو الأعمال، يكرر: إياك نعبد، يجدد الإخلاص: لا أعبد غيرك، إياك أعبد. يستشعر، يكرر، عنده أمر عظيم، مهمات يريد أن ينجزها في حياته، يستعين بمن؟ بالله. وإياك نستعين، وإياك نستعين، ويستشعر أن الله يعينه بيقين. ثم إذا ما أراد أن يطلب هذه الهداية العظيمة، هذه أعظم مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم، حتى لو أمور الدنيا يهديه الله عز وجل، ويخصص: صراط الذين أنعمت عليهم، لا أريد أي صراط غير هذا الصراط. ثم يتبرأ من المغضوب عليهم، هؤلاء اليهود والنصارى، وفيها ولاء وبراء: ولاء للذين أنعمت عليهم يا ربي، أنعمت عليهم، وبراء من الذين غضب عليهم ومن الذين ضلوا، والعياذ بالله. فهذه أحبة فعلا يعني الإنسان ينبغي له أن يستشعر هذا الأمر، هذه أعظم سورة في كتاب الله. أما الوصية الثانية أحبتي في الله، فإن من أداب التلاوة التأني والترتيل فيها، وقد اتفق العلماء رحمه الله على استحباب الترتيل ورتل القرآن ترتيلا. قال الله عز وجل: أمر، فالترتيل أقرب إلى الإجلال والتقدير، وأشد تأثيرا في القلوب وهو قبل هذا وهذا مأمور به ومؤكد عليه في شرع الله وفعله التزام لسنته صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته، أخرجه البخاري ومسلم. أي يكرر ويردد، تأملوا، على ناقة في يوم فتح عظيم مشغول، مع ذلك ما شغل، يقرأ سورة الفتح، سورة طويلة يقرأها ويرجع في الآيات يستشعر نعمة الله. بل يستحب للمسلم أن يردد الآية ويكررها للتدبر، لأن فهم الآيات وتدبرها هو المقصود الأعظم من التلاوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليهدوه هذا الشعر ويسرع فيه وينتظر يريدون أن يصلوا نهاية الجزء أو السورة بسرعة، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في القرآن: لا تنثروه نثر الدقل رديء التمر، ولا تهدوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. الناس في رمضان: ها ختمت القرآن. ما نقول لأنفسنا كم استفدنا من هذه الآيات العظيمة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أقرأ القرآن في ثلاث أيام. كان الرجل يفتخر عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له معلما إياه، قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هدرمة سريع. أين التدبر إذن يا أيها الأحبة؟ من فوائد التأمل والتدبر للآية والوقوف مع ألفاظها وإعادة النظر فيها والتفكر في معانيها أن القارئ فعلا يستشعر بذلك حلاوة القرآن. قال بشر بن السري: إنما الآية مثل التمرة، الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. الآية كلما كررتها فعلا تستخرج منها فوائد ما تستخرجها من قبل. فحدث بذلك أبو سفيان فقال: صدق، إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها. هذا يعني دخل علينا من الاستعجال، من الاستعجال. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنفعنا وترفعنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، أعنا على العمل به، اجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.